عجيب.
ما هو العجيب؟
هذا البيان. هذا البيان يثبت أن الإنجليز اعترفوا رسمياً أنهم من دعم البهلوية وأوصله إلى الحكم وأجلسه على العرش، والآن هم يعزلونه وينصبون ابنه مكانه.
نعم صحيح، أين المشكلة إذن؟
ولكن على ما أذكر، عندما كنت معاوناً لوزير الخارجية وفي النقاش الذي دار بيننا، أثبت لي أن الإنجليز لم يكن لهم أي دور في إيصال البهلوي للسلطة.
تعال تعال واكتب.
ولكن أنت لم تجيبيني نهائيا.
إذا أحببت فعندها سأقول لك أن السياسة يجب أن تتمتع بشيء من المرونة، يعني يجب أن يكون هناك طريق للعودة. نحن لدينا مبررات لحماية البهلوي، وفي الوقت نفسه أيضا لدينا مبررات لعدم حمايته. هذا القرار الذي يأخذ جميع النواحي بعين الاعتبار. برأيي أن السياسي الماهر يجب أن يتعلم التحدث بطريقة تتحمل تفسيرين.
مع ذلك فإن الإنجليز قد رأفوا برضا خان عندما نفوه خارج البلاد، لأنه لو بقي هنا لقطعه الناس إربا. برأيي هذا البيان له تفاسير عديدة.
Hurry up and finish the letter. We don't have much time.
يجب أن يصل هذا البيان إلى راديو بغداد في أسرع وقت.
سيد محمد علي، سيد محمد علي.
نعم ماذا؟
لقد أصلح، انزل.
حسنا. يا الله. أصلح أليس كذلك؟
نعم أصلح، هيا تعال.
أنا قادم.
هنا إذاعة بي بي سي البريطانية، وإليكم نشرة الأنباء. أصدرت وزارة الخارجية لدولة بريطانيا العظمى يوم أمس أصدرت بياناً هاماً موجهاً للشعب الإيراني، كشفت فيه عن مواقفها ونواياها رسمياً تجاه هذا البلد. وأكد البيان عزم الدولة البريطانية على تعزيز علاقات المودة والصداقة مع شعب وحكومة إيران العريقة، وقدم إيضاحات حول مصالح لندن المشروعة ونوع العلاقات الثنائية. وجاء في جانب آخر من البيان أن علاقة الصداقة بين إنجلترا وإيران ومع أي دولة أخرى لا تكون بدون هدف، لأن السياسة لا تقوم إلا على الأهداف، وفي النتيجة قد تكون هذه الأهداف سيئة وقد تكون أهدافاً صالحة. سياسة إنجلترا مع إيران مبنية على النوايا الحسنة. وفي هذا البيان تم التأكيد على سياسة بريطانيا المتمثلة بعدم التدخل في شؤون إيران الداخلية، ما عدا الأوقات التي تشعر فيها إنجلترا أن إيران غير قادرة على إدارة أمورها الداخلية، مما قد يعرض مصالح الدولة البريطانية للخطر، وهذا ما تم توضيحه أيضاً لشاه إيران السابق. وفي عام 1919 وقعنا اتفاقية مع إيران، بحيث ظننتم أنتم وغالبية الشعب بأننا نريد جعل إيران تحت وصايتنا، وكان ذلك بسبب تجارب السنوات الماضية التي جعلتنا نيأس من قدرة الإيرانيين على إدارة شؤونهم الداخلية. وبعد أن رأينا النظرة السيئة للشعب الإيراني تجاه هذه الاتفاقية، والتي يعتقدون أنها جاءت لأغراض فاسدة، ألغينا الاتفاقية، وبالمقابل قدمنا المساعدة لإيران لتتمكن من إرساء دعائم الأمن والنظام والاقتدار في البلاد. وهذا كان غرضنا من كل المساعدات التي قدمناها لرضا شاه البهلوي. وللإنصاف فإنه في السنين الأولى من حكمه سعى بكل جهد إلى إصلاح الأمور في بلاده ولأجل تطورها وتقدمها، وكنا راضين عن سياسته كما كان الإيرانيون الوطنيون راضين عنها. ولكن للأسف مع مرور الزمان وتعاظم قدرة هذا الملك انحرف أكثر عن الطريق الصحيح، وكانت أعماله غير منظمة وبعيدة عن المنهجية، مما أثار استياء الشعب الإيراني أيضاً من تصرفاته. ولا تظن أننا كنا راضين عن تصرفاته، ولكن لم يكن في اليد حيلة لدينا. كان أعداؤنا يشوهون سمعتنا لديكم ويتهموننا بأننا نسير رضا شاه وكل أعماله تجري بأوامرنا، وإذا كنا نريد منعه من أعماله فكان علينا اللجوء للقوة والتدخل في شؤون بلدكم، وهو مخالف لسياستنا، وجهد إمكاننا سعينا إلى أن نتجنب هذا الأمر، إلى أن رأينا شيطنة الألمان وغفلة الشاه قد عرضت مصالحنا للخطر، وهذا ما أرغمنا خلافاً لرغبتنا على القيام بهذه الخطوة الأخيرة.
يا إلهي يا للهول، لنفرض أنكم استطعتم أن تخدعوا الناس، فما أنتم فاعلون بعقاب الله لكم؟ ليس هناك وثيقة أفضل من هذه. أنفسهم يعترفون أنهم من أوصل الملك إلى هذه القدرة، وهم أنفسهم ينزلونه من كرسي الحكم أيضا. هذا الكلام الذي قلناه للناس منذ 20 عاما. كم من الرجال المحبين للوطن والدين ضحوا بأرواحهم من أجل إثبات هذه الحقيقة المرة بأن رضا شاه هو صنيعة بريطانيا. يا لها من سفاهة،
يا لها من مغالطة.
لم نكن نتدخل في شؤون إيران، ولكن لأن الشاه كان على علاقة مع الألمان وبدأ يهدد مصالحنا، ولذلك أجبرنا على خلعه من الحكم. مصالح، مصالح، ما هي مصالحكم؟ نفط إيران؟ أم مصالحكم إغلاق الخليج الفارسي في وجه الألمان؟ أم إغلاق مسير الخليج الفارسي من أجل مصالحكم في الهند؟ أيها؟ لماذا كل هذا الكذب والافتراء؟ كيف يمكن تفهيم الناس كل هذه الأكاذيب؟ الآن تذكروا أنهم أوصلوا الملكة إلى الحكم، والآن يمنون علينا أنهم خلصونا منه. ما دور الشعب؟ لا شيء. الآن أنا في مواجهة هذه الخدعة الإنجليزية مع كل ما اقترفت يدا رضا شاه من جرائم، إلا أني سوف أدافع عنه. سأقول: هل الملك كان سيئا؟ كان سيئا، كان صالحا، ما علاقتكم أنتم؟ نحن نفعل ما يحلو لنا معه، أنتم لا علاقة لكم بأي شيء أبدا. إذا قررنا تحطيم رأسه سنحطمه.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
بعد العودة من فرنسا، في حين كان كريم مشغولاً ليلاً نهاراً في العمل في الإدارة السياسية وفي المساعدة بكل الجوانب في السفارة الإنجليزية والفرنسية، استطعت التواصل مع عاليا التي كان اسمها فيدا. عاليا كشفت لي كل الحقائق حول كريم، وفي ذلك الوقت استطعت أن أفهم أن كريم مع إظهاره للحب لي، إلا أنه كان طوال السنين الماضية يكذب علي. لم يكن لدي أدنى تردد بعد المصير الأليم لزوجي عاليا السيد سيروس، الذي كنت أشاهد جنازته من على شرفة منزلي، بأن أتخذ قراري بالانفصال عن كريم بعد انتهاء الحرب. لذلك لم أعر اهتماماً لدموعه عندما ودعته. طبعاً إذا كنت أحببته فعلاً لكنت سامحته. وهذا ما كان يعبر عنه رومان رولان بقوله: أي معجزة هذه أن يحب الإنسان شخصاً آخر، الإنسان بعد أن يتعلم يصبح عالماً، ولا توجد حضارة جديدة إلا وتكون قد بنيت على أطلال التي سبقتها، وهذه الأطلال ليست أحجاراً، إنما دماء قد جرت، والحب دائماً يبدأ بجرح، والجرح هو علامة للحب. ولكن كلام رومان رولان لا يمكن أن ينطبق على ما جرى بيني وبين كريم، وكما قال ماكسيم غوركي: أي معجزة هذه أن يحب الإنسان شخصاً آخر؟
تفضل.
السلام عليكم.
وعليك السلام.
هل تستطيعين الذهاب إلى السيارة؟
عفوا، ومن يريدني؟
السيد وطن بارست.
أنا آسفة.
المعذرة، أنا أرجوك، سأكون ممتنا لك.
ماذا تريد؟
السلام عليك سيدة فرخ لقا.
ما زلت تسخر مني؟
ألم تكوني تحبين أن أناديك بهذا الاسم؟
كان ذلك منذ وقت مضى. أنا الآن اسمي فيدا.
فيدا. حتما سيروس انتخب لك هذا الاسم.
مثل ما تريد.
أعتقد ذلك. إنها الحقيقة.
والآن ماذا؟ ماذا تريد مني؟ قل.
ماذا أريد أنا؟ أنا
أريد. ما بك؟ تقول أنا
حسنا.
حتما أتيت لتسترحمني.
لقد أتيت لأرى ابنتي.
لا تتحدث أصلا حول ابنتك.
لماذا؟
إنها تعتقد أنك ميت.
ماذا؟ ماذا فعلت أنت؟ لماذا قلت لها أنها ليس لها أب؟
إذا كنت مكاني ما كنت ستقول. لو لم أقل ذلك لكانت تبحث عنك.
لم تكوني بهذه القسوة.
لقد جعلتني أقسى من الفولاذ.
ولكن أنا.
أنت ماذا؟ قل، تكلم. أنت ماذا؟ لما لا تقول؟
أنا الذي أوصلك إلى هنا. هل نسيت من كنت وكيف كنت؟
كنت مثلك. أتذكر؟ لا تذكر. لا تذكر تلك الأيام لأنك لا تحبها.
أنا لا أقول أني لم أخطئ، ولكن هذا ما استطعت فعله. على كل حال صدقيني، أرجوك.
ماما،
الصعود للأعلى مليء بالصعوبات.
ماما،
هذه هي ابنتي؟
سوف آتي يا حبيبتي. ماذا؟ أتيت مطالبا بدين؟
نعم، أتيت لهذا الأمر.
لا تستطيع أن تفعل ذلك. كما طلبت مني فعلت. طلبت أن أقول للجميع أنني لست زوجتك. أتذكر كريم؟ اختبأت ورائي، وعندما انتهى دوري رميتني، وأنا لم أقل شيئا ولم أشتكي. تركتني أقوم برعاية ابنتك. في ذلك الوقت لم تتذكر أن لك ابنة، والآن تطلب رؤيتها. ها؟ كنت وحيدة وغريبة في المدينة. أردت شخصا يحميني. تزوجت عندما أنت عدت. كنت مستعدة أن أطلب الطلاق منه لكي أعود إليك، لكي لا تصبح ابنتي من دون أب. ولكن في ذلك الوقت كنت أنت. ما تزال مغرورا.
يجب أن تفهميني، لقد كنت عائدا لتوي من السفر، متعبا ومليئا بالغضب أيضا.
لا، لا تقل هذا. كان قلبك مع بلانش، فأنت قد أحببتها أكثر مني، وأرسلت من يقتلني أيضا.
أرسلت من يقتلك؟
كريم، لا تنكر، كنت تقصد قتلي، ولكن سيروس المسكين كان قربانا لي، فقتلته عوضا عني.
ما هذا الكلام عالية؟ اسمعيني جيدا يا فرخ لقا. عالية، تعالي نبدأ من جديد.
نبدأ؟ ولكن ماذا؟
كل شيء. حياتنا التي ضاعت يا عالية، عشقنا.
ها؟
عالية، أستطيع أن أصنع لك حياة جديدة وأجعل منك امرأة ذات حسب ونسب، صدقيني.
أعلم أنك أصبحت رجلاً مهماً وتصاحب المسؤولين ونائباً في البرلمان، ولك مردود كبير من المال، لكن الله مع الحق أينما كان.
ماما، ماما،
هذه الطفلة تحتاج إلى أب. أستطيع أن أصنع لها مستقبلا، أما أنت فلا تستطيعين.
لا تقلل من شأني، إنها تدرس في مدرسة جان دارك وتتقن الفرنسية أفضل من لغتنا. لا تنظر إلى ابنتي هكذا.
ماما تعالي، لقد مللت كثيرا لوحدي.
هل نسيت أن تلقي التحية؟
بونجور مسيو.
بونجور مادمازيل.
كم أنت جميلة.
شكرا لك، أخجلتني. أنت أيضا
بواس.
ميرسي ما شافي.
حسنا يا حبيبتي، اذهبي، وعندما أنهي كلامي مع هذا السيد سوف أتبعك.
حاضر. حسنا ماما، هذا السيد
جانتيانا.
لقد سعدت بلقائك سيدي.
وأنا كذلك عزيزتي.
بأمان الله.
في المدرسة ينادونها بلانش.
بلانش؟
لقد سمعت أنها تركتك.
نعم، لقد ذهبت.
لقد أعجبني أنها عرفتك على حقيقتك.
أنت لا تعرفين الأوروبيين.
وأنت الذي عرفتهم؟ قل لي، ما الذي حصلت عليه؟ هل اعتقدت أنها كانت تحبك؟ منذ أتت وهي لديها أعمال خاصة بها، وعندما انتهت الحرب أخذت أموالها وعادت.
وأنا استطعت أن أستفيد منها أيضا. فيدا انظري، لا زال هناك فرصة بأن نخبر ابنتنا بالحقيقة.
لا تقلق سيد كريم، أنا وابنتي لدينا ما يكفي من المال، وأنت أيضا تتنعم في حياتك. أستطيع تأمين كل ما تريده، ليس عليك أن تقلق لمستقبلها، وعندما يحين الوقت سوف أخذها إلى فرنسا. أرجوك ألا تعود كما كنت في الخمس سنين السابقة. لا تأتي، وهذا هو آخر كلام، وأعتقد أنني قلت لك سابقا. أستطيع أن أكون عالية تلك في سامان وأنت تعرف هذا. وهل يمكن أن تصبح كريم السابق؟ وإذا استطعت أن تصبح كذلك حاربني. ما دمت أنا حية وأستطيع التنفس أيضا، سوف أدعو عليك ألا ترى الخير في حياتك.
ماما، من كان ذلك الرجل؟
إنه أحد معارفنا.
معارف؟ لقد كان حزيناً وينظر إلي بطريقة غريبة.
اللعنة على هذه الحياة.
في البداية السلام عليكم وأهلا بكم، وضمن حضوركم كافة أطياف المجتمع الإيراني من المثقفين والمعلمين والعلماء. من دواعي سروري أن أقدم لكم اليوم بعد مضي نصف قرن تقريبا من الحركة الدستورية التاريخية، أريد أن أغتنم الفرصة لأقدم أحد الوجوه التي كان لها أثر بارز وعميق جدا في هذه الحركة الدستورية من خلال كسب العلوم والمعارف والدرجات العلمية العالية من أهم الجامعات البريطانية وتأليفاته وتحقيقاته الكثيرة والوجه العالمي المحبوب ضمن وسطه من الجميع، والشخص المؤثر على المجتمع ذو العلاقات الكبيرة هو ذلك الشخص النقي والأستاذ المثقف الذي درس كثيرا، والمواطن الإيراني الذي أعطى عمره فداء لهذا الوطن الغالي، الأستاذ الفاضل السيد حسن تقي زادة. تشرفنا بك أستاذ، أرجو أن تشرفنا إلى المنصة. أرجوك شرفنا بحضورك إلى المنصة.
شكرا جزيلا، شكرا. مع أني لا أضع نفسي في مكان أهل العلم والمعرفة ولست كذلك، ولكن لسببين قبلت الاقتراح بالحديث في هذا الموضوع، يعني التأثر بالحضارة الأجنبية. السبب الأول، إن هذا الموضوع هو موضوع الساعة في المجتمع بين مثقفين. والسبب الآخر أني كنت من أوائل من شجعت وحرضت ودعيت الناس في بلادنا للأخذ بالحضارة الغربية، وكما يعلم الكثيرون أنه قبل 40 عاما مضت، يعني في عام 1920 في مجلة كاوا التي تنشر في مدينة برلين كتبت مقالة صريحة، ودون أي مجاملة كتبت فيها وبكل صراحة بأن الطريق الوحيد الذي يؤثر فينا ولكي تنجو إيران من التخلف والجهل والفقر والفاقة هو القبول بدون قيد أو شرط بالحضارة الغربية كاملة والتقليد الكامل لها، وأيضا التماشي معها بصورة ظاهرية وباطنية وجسدية وروحية أيضا، أي التطبع الكامل بها. وفي الحقيقة كانت أول قنبلة فجرتها في التسليم التام للحضارة الغربية والتطبع بها.
Exactly. And what a blast.
هذه العقيدة في ذلك الزمان كانت تعتبر نوعاً من الإفراط، لذلك طيلة حياتي بقيت موجودة. وإذا أراد أحد أن يصلح أو يناقش فيها شيئاً، وبما أني ما زلت على قيد الحياة، يجب أن أوضح تجربتي الشخصية والنتائج التي توصلت إليها في 40 عاماً الماضية. وفيما يخص الإفراط يجب أن أقول، عندما أفاقت شعوب المشرق رأت كم هي متأخرة من ناحية العلم والتطور عن الأوروبيين، وعندما تحركوا قليلا من نومهم وفتحوا أعينهم ليشاهدوا تلألؤ الحضارة الغربية أصابتهم الدهشة والرعب دون تأمل وتدبير وقراءة كاملة للمجتمع في الدرجة الأولى، ونتائج إغماض أعينهم طوال تلك المدة. دفعة واحدة استسلموا للحضارة الغربية وبدون قيد أو شرط، تقبلوا تلك الحضارة الغربية
والأوروبية وتطبعوا بها بالمطلق. وفضلا عن ذلك إنهم قاموا بالتشجيع والتحريض على ذلك،
وأرادوا بشكل سريع أن يقطعوا تلك المسافة بين الحضارتين ويلتحقوا بالحضارة الجديدة التي تطلب نموها وتكاملها آلاف السنين،
ويرتموا في أحضان هذه الحضارة الجديدة. وبالفعل إنهم فعلوا ذلك،
ألقوا بأنفسهم فيها، وأنا أيضا من بين الشباب الذي أراد ذلك.
I can't believe it. Mr. Taqizadeh is being too conservative.
أعتقد أن أغلب الحضور لا يعلمون أن معنى كلمة الإفرنجي في اللغة العثمانية هي مرض جنسي تناسلي منحوس وليس من ثقافتنا.
ولأن اسمه قبيح لن أذكره.
قد جاء في البداية من أمريكا وأوروبا إلى المشرق مع الأسف طبعا، لذلك الأوروبيون يطلق عليهم هذا الاسم من بين كل الشعوب. والتقليد الأعمى وصل إلى حد أن أحد الكتاب المعروفين في تركيا الدكتور عبد الله جودت، والذي هو في الأصل كردي ولكنه يعتبر نفسه فرنسيا، يقول إننا يجب أن نأخذ كل شيء من الغرب حتى ذلك المرض المنحوس الأوروبي. فحضارة الغرب من أهم الحضارات، يجب أن نتقرب منهم بكل شيء حتى بأصغر الأمور في المجتمع، من أجل تعويض التخلف الكبير الذي أتى من الغرور القديم لبلادنا. ليس هناك حل سوى التقليد الأعمى بشكل كامل وتام في السلوك والعادات الأوروبية، ولا يجب أن نغير فيها حتى أصغر تفصيل. إن ثقافتهم تعني لنا الكثير، لذلك يجب أن نكون مثلهم وبأدق التفاصيل أيضا. هذا يعني أن نصبح أوروبيين من رأسنا إلى قدمنا. قل لي كيف تسير أمورك هنا؟
أنت فقط عليك أن تتذوق طعم الرفاهية، ولكن بشرط أن تحفظ السر.
أنا الذي يحب وطنه يعجبني حتى إذا كان عدوي، ولكن الشخص الذي يحب وطنه ويخدمه يمكن أن يخدم فرنسا.
أنا أعدك، أنت لطيف جدا. لأن الملك كان في تركيا وتحت تأثير الناس أكد أن المرأة الإيرانية يجب أن تخلع حجابها وتنخرط في المجتمع بأي طريقة كانت.
أنا أقترح عليك أن تذهب إلى وزارة الداخلية وتتفق أيضا مع السيد جان وزير الداخلية.
قل لي، هل عزمت أن تعيد إعمار هذه المدينة المنكوبة يا بني وتجعل منها مدينة جديدة؟
نعم، هذه الأبنية القديمة سوف نقوم بهدمها ونبني مكانها شوارع حديثة ومحلات راقية لكي نواكب الحداثة والتطور.
لقد أعطى السيد الأمر بالشروع، ابدأوا. ماذا يحدث؟ ابتعدوا ابتعدوا.
لا يا إلهي،
أنت لا تصافح؟
عليك أن تعيدني بكتمان السر.
سيدي، إن فمنا سيبقى مغلقا حتى وإن عذبونا بالصوت لن نتكلم.
أين أنتن يا سيدات هذا المجتمع المحترمات؟
ماذا يعني ذلك؟
أحسنت أحسنت،
يعني حثالة من التجار والناس العوام سوف يقفون في وجه قرارات حكومتنا هكذا؟
دائما صنع دولة حديثة في بلاد متخلفة أمر صعب صدقني.
ولكن بلادنا ليست متخلفة، انظري إلى ما لدينا من المثقفين والمتنوعين.
ولكن هؤلاء الناس لا يصلحون للحكم أبدا. أنت أتيت إلى هنا لتغير الناس لا لتغيرني. اسمع جيدا، أنت كنت تقول أحب أن يجعلك الناس مثلهم الأعلى.
العزة التي تأتي من قبعة يمكن أن تأتي ريح وتزيل تلك القبعة وتزيل معها تلك العزة. هل فكرتم لماذا الأوروبيون من أجل أن يرضونا لا يتشبهون بنا؟
نعم.
هل تعتقد أن الأوروبيين يمكن أن يضعوا هذه القبعات على رؤوسهم؟
لأن الأوروبيين يعتزون بأوروبيتهم، لذلك يسعون للحفاظ عليها بأي طريقة. ولكننا لا نعتز بإيرانيتنا، دائما نسعى إلى أن نتشبه بهم، وعندما يصبح شكلنا شبيها لهم يصبح فكرنا وكلامنا وعقيدتنا مشابهة لهم. السيد المحافظ قال عدة كلمات أجنبية مثل كادو. ماذا تعني؟ ببساطة تعني هدية، وأيضا ميرسي تعني ببساطة شكرا. مثلا سايز إن لم أخطئ يعني حجم، قالوا يونيفورم يعني شكل موحد. أولئك الذين يريدون أن يصبحوا من رأسهم إلى قدمهم أوروبيين يريدون أن يحافظوا على مصالح الأوروبيين أنا ميت وأنت ستبقى. أقسم لترى أنه حتى نهاية هذا القرن لن نملك القدرة الصناعية.
السياسي الموفق هو الذي لا يجعل الناس يسبون الحكومة علانية مهما حصل.
هذا حصل، هذا حدث.
ماذا تفعلون؟
لقد خسرنا،
ولكن نحن فزنا.
أنت لم تفعل شيئا سوى أنك اكتشفت شخصا مثل كريم.
تحويل شخص حوذي مهمش وبائس إلى رجل أمن ذي خبرة ليس أمرا صغيرا.
احتمال، ولكن أنا وأنت وجميع الناس سوف ندفع ثمن عملك هذا.
أنت لم تكن تتحدث هكذا يا سيدي.
من قال لك أن تتحدث؟ أنت لا يجب أن تتحدث. أنت ما شأنك؟ أنت تصمت.
ماذا قلت؟ لا تتصرف كالأطفال. أنت وأنا نعلم الكثير من الأمور، وهناك خياران فقط، الصداقة أو الحرب.
قلت اصمتي.
إن صفعتك لابنتي هي صفعة للدستور، وصفعة لي أيضا، ولنفس الذكاء لملك وتقي زادة، وصفعة للحرية أيضا.
افرض أننا أتينا بالبهلوي أنتم، لماذا قبلتم به إذن؟
سيد باستاني، لدي أمر من إدارة الشرطة السياسية باعتقالك. تفضل لو سمحت. هيا تفضل.
Do you remember the day when I told you nobody is safe in this bloody country?
أنت أخرس.
ما هذا العمل؟
لن أدعك تبقى هنا.
شادي توقفي. توقفي. عزيزتي يمكنك تحمل ماذا جرى لك.
لا أستطيع، لا أستطيع.
سيد باستاني، هل صحيح ما أرى؟
نعم،
أنا علي الاعتراف أن نظرية المتسرعة قبل 40 عاماً تحوي على نوع من المبالغة والإفراط، والتي كانت من أهم الأسباب إلى بروز مشاكل عديدة في المجتمع.
يا إلهي، ماذا يقول هذا؟
رأيت من خلال تجربتي أن التغييرات والتبديلات في بعض العادات الوطنية أحياناً لها آثار غير مرغوبة، ويمكن أن تؤدي إلى إيجاد خلل في اللغة، حتى إيجاد خلل في لغة أحد الشعوب. هذا يعني زلزلة جميع أركان هوية ذلك الشعب بطريقة يصعب السيطرة عليها. إن التقليد المفرط للغة الأجنبية كان له آثار مهمة. مثلا أن نقول يوم السبت ذهب من طهران إلى أصفهان، الأصح أن يقول أنه غادر طهران، والتي هي ترجمة فرنسية يقولها مكان لغته بكل بساطة. وهكذا الكثير من الاصطلاحات التي يجب التنبه لها بشكل جدي. أو البعض منا الذي لا يريد أن ينسى الحقد على العرب وخسارة القادسية أو نهاوند ويريد الانتقام، كل هذا من الكلمات والاصطلاحات أيضا التي لها أصل عربي وقد استخدمناها كثيرا، والتي منذ آلاف السنين دخلت وتربت في حضن اللغة الفارسية، ويحاولون اعتبارها اصطلاحات دخيلة وأجنبية وخارجة عن مجتمعنا. ولكن كلمات مثل التريبون، بيوغرافي، كونسلتاسيون، وبارانتيز، وأنستالا، وكلاس، وليسانس، وسالون، ودبلوم، وران.
يا إلهي، عندما يعترف شخص مثل تقيزاد بخطئه، ماذا يجب أن نقول نحن؟
وكوميتي، وكوميسيون، وكنترول، وسانسو.
لا من أجل التخمسون. لا، هذا ليس مقنعا. عجيب.
وهذا الكم الهائل الذي لا نعتبره أجنبياً ليس مقنعا للتاريخ.